وهذا يرد كلام الناس العمل عبادة. العمل عبادة، ليلهي عن عبادة، ليس عبادة، ليس عبادة. فالعمل هنا ذكر الله بجواره ذكر الله، فقال وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. كأن السعي على الرزق في حد ذاته ليس ذكرا لله، ليس عبادة في حد ذاته، إلا أن تعقد له نية، إلا أن تعقد له نية. لأن بعض الناس بيسعى على رزقه من حرام بالغش والخداع، هذا في عبادة؟ العمل عبادة؟ أبدا. بعض الناس يسعى على رزقه بالرشوة وغض الناس وتطفيف المكيال والميزان، ليس عبادة. بعض الناس يسعى على رزقه ويترك الصلوات، ليس عبادة. لكن من سعى على رزقه آخذا بالأسباب المشروعة دون غش ولا غبن ولا مخادعة، متوكلا على الله عالما أنه هو الرزاق ذو القوة المتين ولن يأتيه إلا رزقه من فضل الله، يسعى على الرزق ليعف نفسه ويعف أهله وولده حتى لا يتكفف الناس ولا يكون من المتسولين، مثل هذا يؤجر على سعيه على معاش. إنما عموم الناس روح يشتغل وقايم الشغل، رايح الشغل وقايم الشغل. إذا كان في مقص ممكن يأخذ أجازة أو يزوغ من الشغل، ففي محاضرة، في درس، في عمل صالح، لا لا لا، عمل يا أخي وراء شغل صالح، هذا ماشي في الدنيا كده وخلاص. هذا يسعى عملا بغير عبادة. فالغرض الذي أريد أن أنبه إليه هو أن العمل لن يكون عبادة، وهو ينهى عن عبادة أو يلهي عن عبادة، وقد جمع الله بين الاثنين. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. طب والنتيجة إيه؟ والثمن إيه؟ هناخد إيه بذكر الله؟ لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، لأن الله يكلم من يبيع ويشتري وينظر للربح. فإذا ذكرنا الله كثيرا ماذا لنا يا ربنا؟ لعلكم تفلحون، ستفلحون. وكلمة لعل من الله تفيد اليقين، تفيد اليقين. إنما الشك يقع في أعمالنا نحن، هل ذكرنا لله قبل أم لم يقبل؟ ذكرنا الله ونحن على يقظة أم ونحن في غفلة؟ ذكرنا الله ذكرا صحيحا نؤجر عليه أم ذكرا مبتدعا لا ثواب لنا فيه بل ربما نأخذ وزرا عليه؟ هذا هو الشك فينا نحن. أما أخبار الله تعالى هي أخبار يقين لا يعتريها الشك أبدا. لعلكم تفلحون لو ذكرتم الله تعالى ذكرا كما شرع، لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب يوم الجمعة على المنبر وقد صلى الجمعة قبل الخطبة، وأثناء الخطبة جاء رجل ووقف على باب المسجد. ومين ما يصليش جمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين بقى؟ إما منافق، ده في المدينة بقى مفيش كافر واضح كده، إما منافق وإما يهودي، واحد من الاثنين. لكن المنافق يخاف أن يترك الجماعة كده في النهار، سيراه الناس وينكشف أمره، يبقى مفيش غير مين؟ عرفت بقى مين؟ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الجمعة جمعت المؤمنين، وما أتخيل أن أشك فقط في أن صحابيا من الصحابة رضوان الله عليهم يترك خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام ويقف خارج المسجد، لا يمكن بحال من الأحوال. كان عمر رضي الله عنه وعثمان بن مالك رضي الله عنه كانا يتناوبان على سماع الدروس والأحاديث في الأيام العادية. الاثنان تاجران، أحدهما يبقى في التجارتين يبيع في البيعتين، بيعوا بعمر، وسيدنا عمر فين مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش في صلاة جمعة، في أيام عادية، يسمع ما نزل من القرآن وما قال من أحاديث وما قال من المواعظ. وفي اليوم التالي يأتي تاجر الأمس ويطلب العلم اليوم، يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام اليوم. سيدنا عمر اللي كان عالم بالأمس أو طالب علم بالأمس يأتي اليوم ويجلس في التجارة فيه، يبيع لأخوه وله هو كمان، يبيع لنفسه ولأخيه عتبان، وأخوه عتبان اليوم فين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر النهار يعطي كل من مما معه إلى صاحبه، خذ تجارتك يا عمر أهي، بعت لك بكذا من المال. طيب وانت يا عتبان سمعت اليوم من رسول الله عليه السلام كذا وكذا وكذا، ويلقنه ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا، أيليق بمثل هؤلاء؟ أفيصدق أو يشك فيهم أنهم يتركون جمعة؟ لا يعقل بحال من الأحوال. أما المنافقون فكانوا لا يتخلون عن صلاة بالنهار، إنما يقول الصحابة رأيتنا ونحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها، يقصد صلاة العشاء، العشاء اللي بالليل بقى ما أحد يرى أحدا، ما في نور كهرباء ولا مصابيح ولا شيء، ما يتخلف عنها إلا منافق. تخلف عن صلاة الإيه؟ العشاء، لأنه ممكن إيه؟ كنت فين في العشاء؟ كنت جنبك يا أخي، صلي في الصف الثاني، حد شاف حد؟ العملية ظلمة كلها، ما في نور، كنت أصلي في الصف اللي وراك، صلي في طرف الصف من الناحية الثانية، أنت كنت في اليمين؟ لا كنت في الشمال، حد شاف حد. لكن بالنهار كيف يكذب عليه؟ كيف يواري؟ فما كان المنافقون يتركون صلاة بالنهار، وبالذات صلاة جامعة كالجمعة. عبد الله بن أبي بن سلول كما سمعنا قبل ذلك في بداية السورة كان يحضر صلاة الجمعة وهو رأس المنافقين. لماذا؟ لأنه لو لم يحضر لعرف أنه كافر، فيتخذ المسلمون منه موقفا. فيخيل إلي ويغلب على ظني أن جميع المسلمين في المدينة كانوا في صلاة الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمنافقون كذلك معه، لم يبق خارج المسجد إلا اليهود الملاعين. جاء أحدهم وقال لقد أقبلت القافلة، قافلة طعام وشراب، قافلة أطعمة جاءت، وكان الناس يومها في شيء من الشدة والمجاعة، فكانوا ينتظرون هذه القافلة على شوق. فجاء هذا وهيجهم، فجاءت القافلة، فقام من أول الناس يقوموا حتى ينفضوا، وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولدوا فرصة ليفضوا هذا المجلس المبارك حول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام المنافقون، بعض المسلمين الجياع الضعاف قاموا وراءهم، فانفضوا من حول النبي عليه الصلاة والسلام الواحد تلو الآخر، ولم يبقى إلا حوالي 12 رجلا كما ذكرت بعض الروايات. نعم، فعلمهم الله تبارك وتعالى، علمهم هذا الدرس، وقال عاتبا عليهم وذاما لهذه الفعلة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما على المنبر يخطب عليه الصلاة والسلام. وهذا استفاد منه العلماء أن الخطيب يوم الجمعة أو عموم في عموم الخطب ينبغي أن يقف، أن يخطب قائما، وتركوك قائما، لا يخطب قاعدا إلا من عذر كمرض وعجز عن القيام. قال الله تعالى معلما لهم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قل ما عند الله، أي قل يا محمد الذي عند الله من الثواب والجزاء الحسن والخير العظيم في الآخرة خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، سوف يرزقكم رزقا حسنا والله خير الرازقين. وهكذا نرى هذه السورة وهي تجمع المسلمين في جماعة واحدة، ولا مانع أن يكون بينهم منافق لا ينتظر الناس حتى يتتحرر القلوب لله وبعد ذلك نجتمع. لن نستطيع أن ندخل القلوب لنعلم ما فيها، ما دمنا قد التقينا على الأصول الثوابت في الدين فلا مانع من الاجتماع، لا مانع من أن نكون جماعة على هذه الأصول القائمة. بيننا اختلاف في بعض وجهات النظر، اختلاف في الفروع، هذا لا يفسد ودنا ولا يفرق جمعنا. ينبغي أن نفطن لهذا الدرس. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة وفي صفوفه في الجهاد وفي صفوفه في الصلاة المنافقون، المنافقون، وقد علمهم وعرفهم أصحابه، قالوا يا رسول الله ألا نقتلهم؟ لأنهم كانوا يذهبون يخرجون معهم للجهاد وعند الميدان قبل الاشتباك يرجعون، فيرجع معهم بعض للمسلمين الضعاف الخائفين. في صلاة الجمعة يخرجون من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فيخرج معهم بعض المسلمين، يحدثون زعزعة واضطرابا في صفوف المسلمين. أفلا نقتلهم؟ قال أتريدون أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ لأنه شكله صحابي، شكله صحابي في المسجد، في الحرب، في مجلس العلم، هنا هنا مع المسلمين دائما، خاصة في الأشكال الظاهرة والصور الواضحة مع المسلمين دائما. فلو قتلوه لقيل إن المسلمين يقتل بعضهم بعضا، أو إن محمدا عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل أصحابه، وهكذا. فمراعاة للشكل العام ومراعاة للأمن العام ومراعاة لأمور كثيرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في صفوفه، حتى أراد الله تعالى أن يحرر هذه الجماعة وأن ينقيها أمره بإخراج المنافقين من بين صفوفه، ولكن هذا كان في مرحلة متأخرة. بعد هذه الواقعة وترك المصلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانفضاضهم إلى التجارة، شرع تأخير الصلاة إلى ما بعد الخطبة حتى لا يستطيع أحد أن يخرج. من يخرج قبل الصلاة؟ انتظر حتى يصلي. لكن ساعدهم على الخروج والانفضاض أنهم صلوا الجمعة، كما يحدث من كثير من الناس يوم العيد، إذا صلى ركعتين العيد ينصرف إلى البيت ولا يحضر خطبة العيد. فأنا لك أنها هيقول لك يعني لا فيها منحة ولا بتاع، خطبة وخلاص، قول كلمتين وروح كل سنة طيبين. لكن إذا علم أن بعدها صلاة أو منحة يجلس. والنهاردة بقى لما بقت المنحة تحدد قبل خطاب الرئيس ما عادش حد يسمع خطاب الرئيس، هذا شأن الناس غالبا. فشرع الله تعالى أن تكون الصلاة بعد الخطبة حتى يستفيد الناس بالخطبة ويحضروا الصلاة. إلى يومنا هذا والوضع على ذلك، ولا يجوز تغييره لأن هذا هو الذي استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نرى السورة قد جمعت الجماعة وحددت لها المكان، المسلمون كلهم جماعة واحدة، والمكان هو المسجد الجامع ليس الزوايا الصغيرة هذه. لما ينبغي أن نجتمع في مساجد عظيمة، مساجد كبيرة تجمعنا لا تفرقنا، ثم تكون إمامتنا واحدة ووجهتنا واحدة وتوجيهنا توجيه واحد، وينبغي أن يكون توجيهنا توجيها واحدا وهو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي على كل خطيب في أي مكان ألا يتكلم إلا بقول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون الأمة مؤتلفة مترابطة متحدة، تتلقى أمانة ربها من خلال رسوله عليه الصلاة والسلام أو القناة المشروعة وهو منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقام وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف فيه ولا في أمثاله إلا فيما وقف عليه في المدينة المنورة، إلا أنه موقف عظيم جدا فيه رهبة لا توصف. مهما تمرست على الخطابة ومهما تعودت عليها لا تزال تشعر برهبة، لأنه مقام خير الخلق عليه الصلاة والسلام، ومقام التوقيع عن رب العالمين يقف الواحد فيه يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى حذر فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلو أن الخطيب تقول على الله لفعل به الأفاعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالخطيب في حرج شديد بين نارين، نار التقول على الله ونار التقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنص أو المعنى. فلذلك ادعوا لخطبائكم كثيرا وأئمتكم أن يوفقهم الله تعالى، لا تكونوا كالذين ينتقدون ويتهمون ويغتابون، إنما كونوا أداة خير، كونوا أداة إصلاح، أكثروا من الدعاء لهم بالتوفيق، فإذا ما وفقوا جاء التوفيق لكم بالخير. بهذا تتكون الأمة وتتحد وجهتها وتتحمل أمانة ربها بما يبينه العلماء ويلقيه عليهم الدعاة والخطباء فيعرفوا مراد ربهم فيقومون به. من نقص عن هذا وهم كثير يحضرون إلى الجمعة في آخر الوقت، يعني رايح يقضي واجب، الشيخ اللي هناك بيقرا الربع، ربع كبير موفي قوي، يقول لك استنى قرب ما يصدق كده وندخل نقعد خمسة والشيخ يصدق ونمشي، مش عاوز يقعد كتير هو. فكذلك هو يؤدي واجبا يؤدي واجبا فقط، فيذهب في آخر في آخر الخطبة قرب الصلاة، أو أنه يحضر ولا يهتم باستماع ولا بإنصات ولا بمعلومة ولا باستفادة، يحضر فإن صلى الشيخ صحيحا أو صلى خطأ، أخطأ أم أصاب في خطبته هو لا يهتم، علم أم ضحك على الناس بأي كلام هو لا يهتم، أو صلى الجمعة وخلاص. وفي حين من الأحيان فالله خطيبنا داما يعني اللي بقوله بعيد وخلاص، طب قال إيه الجمعة اللي فاتت؟ طب ما هو كلام اللي قاله من زمان، طب لما بقوله من زمان حفظت عنه ولا يحفظ ولا كلمة، لكن اشتغل إيه نقدا فقط، نقدا لاذعا. فلا بد أن نعلم أن المسجد الجامع وصلاة الجمعة والالتفاف حول الخطيب هذا هو الطريق إلى تحمل الأمانة ومعرفتها لنحملها كما أراد ربنا، فيكون مثلنا عنده حسنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى مع سورة جديدة.